الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري. ندعوكم الآن سيدتي وسادتي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الحكومة العراقية السبت أن التوغل التركي في شمال العراق لن يوقف هجمات المسلحين الكرد، مشيرة إلى أن عمليات مشابهة في الماضي أخفقت في القضاء على المتمردين. وصرح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في مؤتمر صحفي في بغداد بأن العراق يتفهم تماما التهديد الذي تواجهه تركيا، ولكن العمليات العسكرية لن تحل الأزمة مع حزب العمال الكردستاني. وأضاف أن تركيا قامت بتجربة الحل العسكري ولكنه لم يسفر عن نتائج طويلة الأمد. من جهتها أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق السبت أنها لن تكون طرفا في القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، ولكنها ستقاوم القوات التركية في حال تعرض مواطنين أو مناطق مأهولة إلى اعتداء. وأفادت حكومة كردستان العراق في بيان بأن أوامر صدرت باللجوء إلى مقاومة شاملة ضد القوات التركية، وقد اتخذت كل الاستعدادات بهذا الشأن إذا وقع أي اعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان أو المناطق المأهولة بحسب تعبيرها. وأوضح البيان أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان قام بزيارة محافظة دهوك يومي الخميس والجمعة، واجتمع مع مسؤولين أمنيين وإداريين في المنطقة، واطلع على سير الأوضاع في المناطق الحدودية، وبحث المستجدات الناجمة عن الاعتداءات التركية على أراضي الإقليم بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. في غضون ذلك تواصل القوات التركية السبت هجومها على مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق، وهي عملية أوقعت حتى الآن نحو 50 قتيلا بحسب الجيش التركي. ونقل عن بيان لهيئة الأركان التركية أن العملية التي انطلقت مساء الخميس أوقعت 24 قتيلا تأكد سقوطهم في معسكر لحزب العمال الكردستاني، وربما نحو 20 آخرين أثناء عملية القصف التي سبقت بدء العملية البرية. وفيما تواصلت معارك كثيفة وقصف مدفعي حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت، ذكر سكان في قطاعات كورك وسيدكان وهي مناطق عراقية قريبة من الحدود التركية أنهم سمعوا تبادلا كثيفا لإطلاق نيران أسلحة رشاشة إضافة إلى هدير طائرات قتالية ومروحيات. من جهته أعلن مصدر عسكري كردي عراقي السبت أن مدفعية القوات التركية استهدفت 4 مناطق تابعة لناحية العمادية. هذا وقد هدد حزب العمال الكردستاني التركي السبت بنقل العمليات العسكرية إلى المدن التركية من دون استهداف المدنيين إذا استمرت تركيا في عملياتها البرية داخل شمال العراق. وفي هذا الصدد نقل عن أحمد دانيس مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب القول إذا استمرت تركيا في هجماتها سنقوم بحرب عصابات داخل المدن التركية دون استهداف المدنيين، ولم يدل دانيس بتفصيلات أخرى. كما نسبت فرانس بريس إليه القول إن على تركيا وقف هجماتها على كردستان العراق، وإذا استمر هجومها على إقليم كردستان سنقوم بنقل المعركة إلى داخل المدن التركية على حد تعبيره. وفي القاهرة أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء الوضع على الحدود العراقية التركية، وأكد الأمين العام للجامعة عمرو موسى في بيان أهمية إنهاء العمليات التركية وعدم التعرض للمدنيين الأبرياء، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وعدم المساس بحدوده المعترف بها دوليا. أعلن مسؤول في نقابة الصحفيين العراقيين أن مسلحين أطلقوا النار على نقيب الصحفيين شهاب التميمي قبل ظهر السبت، فأصابوه بجروح في الصدر في منطقة الوزيرية في بغداد. وصرح الأمين العام لنقابة الصحفيين مؤيد اللامي بأن الحادث وقع قرب السفارة التركية، عندما تبع مسلحون مجهولون سيارة شهاب التميمي الذي كان يستقل سيارته مع نجله الأكبر ربيع وهو في طريقه إلى مقر النقابة. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 15 من عناصر تنظيم القاعدة، بينهم 7 من جنسيات عربية، خلال عمليات نفذتها قوات أمريكية وعراقية السبت ضد تنظيم القاعدة غرب سامراء. من جهة أخرى، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري السبت عن عثور قوات الفرقة الرابعة من الجيش العراقي على طائرتي هليكوبتر كانتا مخبأتين في أحد مخابئ تنظيمات القاعدة وعناصر النظام السابق في منطقة سامراء. رفضت إيران مسبقا السبت أي قرار جديد يفرض بموجبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة عليها بسبب عدم تعليقها الأنشطة النووية الحساسة، وذلك غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد نقص التعاون الإيراني. ونقل عن جواد وعيدي المسؤول الإيراني القول إنه في حال أراد مجلس الأمن اعتماد قرار جديد ضد إيران فهذا القرار سيكون دون أساس قانوني بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق الإخباري، وتدور محاوره هذا اليوم حول المواقف مختلفة من تواصل العملية العسكرية التركية في شمال العراق، أبار النفط المشتركة هل من حل سريع، وطائرة للقوة الجوية العراقية تهبط في أحد أرياف فلوريدا. أدانت حكومة أقليم كردستان السبت القصف التركي على الإقليم، وطالبت الحكومة التركية بسحب قواتها العسكرية على الفور، معتبرة ذلك خرقا للسيادة العراقية. وشدد بيان صدر السبت عن المجلس الوطني الكردستاني على أن العمليات العسكرية التركية تستهدف التجربة الكردية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، كما طالبت حكومة الإقليم بانسحاب القوات التركية فورا، محملة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية خرق السيادة العراقية من قبل القوات التركية. وقال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة الإقليم إن حكومة إقليم كردستان تدين العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي طال البنى التحتية في الإقليم، وتطالب بالانسحاب الفوري من أراضي الإقليم، مشيرا إلى أن المشكلة لن تحل بالطرق العسكرية وإنما بالطرق السلمية. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان جمال مصطفى قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
ونحن في حكومة إقليم كردستان نعتقد بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي الحل الشامل والذي يشمل الطرق السياسية والاقتصادية وإلى آخره، ولا نعتقد بأن العمليات العسكرية تساعد أي طرف من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولا نريد من شعب إقليم كردستان العراق أن يدفع ثمن مشكلة هم ليسوا طرفا فيها.
من جانبه هدد حزب العمال الكردستاني بالقيام بعمليات داخل المدن التركية إذا لم توقف القوات العسكرية التركية عملياتها في شمال العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم حزب العمال الكردستاني أحمد دانس قوله إن حزبه سيقوم بتنفيذ عمليات في المدن التركية في محاولة لحماية المدنيين. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان جمال مصطفى أكد لإذاعة العراق الحر إن حكومته سعت لتحجيم وجود حزب العمال الكردستاني عبر إجراءات متعددة ودعا إلى حوار الأطراف المعنية بحسب قوله.
قامت حكومة إقليم كردستان العراق باتخاذ إجراءات شديدة لمنع استخدام حزب مقاتلي حزب العمال الكردستاني أراضي إقليم كردستان العراق ضد تركيا. اتخذت إجراءات في المطارات، في نقاط السيطرة، في الطرق المؤدية إلى هذه المناطق الجبلية الوعرة على الحدود، وكذلك في المستشفيات، وسد المكاتب الواجهة لحزب العمال الكردستاني. كل هذه الإجراءات تم اتخاذها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق لإظهار نواياه السلمية من أجل المساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة. وطالبت حكومة إقليم كردستان العراق ب إجراء محادثات رباعية بين واشنطن وأنقرة، بغداد وأربيل. كوننا جزء من العراق وكوننا المعنيون مباشرة بهذه المشكلة يجب أن يكون هناك حوار، ولذلك نعيد طلب إجراء حوار مباشر بين حكومة الإقليم وتركيا بمشاركة الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
هذه التصريحات تأتي في اليوم الثالث من بدء العملية العسكرية التي تشنها قطاعات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية للقضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن ضابط في قوات الحدود الكردية السبت إن القوات التركية قصفت في الصباح أهدافا في المناطق المحيطة بمدينة العمادية الجبلية التي تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب الحدود التركية العراقية. وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر قال المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح من أنقرة أن العمليات العسكرية التركية قابلة للتوسع في شمال العراق بحسب مراقبته للوضع العسكري هناك، وأضاف:
نستشف أن خارطة العمليات العسكرية ستكون أوسع مما عرض على الإعلام ومما طرح للحديث من خلال تصريح كان صغيرا ولم يهتم به المراقبون. تصريح كان لأحد القيادات الميدانية على نقطة الحدود، قال بأن الآلاف الذين دخلوا إلى الأراضي العراقية يوجد من يرفضهم من عشرات الآلاف الأخرى التي تنتظر تطور العمليات العسكرية في العمق العراقي. هو أشار بأن العمليات العسكرية هي على مراحل، على ما يبدو سيكون فيها تدخل في العمق العراقي وحسب واقع الأرض وحسب الحاجة.
تتفق عدد من المصادر على أن تواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ليس تواجدا منظما وعلى شكل قواعد ثابتة، هم مجموعة أفراد ينتشرون في مغاور وفي مناطق وعرة بعض الشيء. كيف يتسنى لعملية عسكرية منظمة وجيش منظم كالجيش التركي الآن لمتابعة مثل هذه التواجدات العشوائية إن صح القول؟
في الحقيقة ما أشرت إليه يفتح الباب على احتمالين. الأول بأن التواجد العشوائي هذا ربما يكون أيضا موجود ضمن المدنيين وفي المدن إذن وفي القرى، يعني لن يكونوا هكذا مكشوفين في مواقع معروفة مثل أغاشين أو مثل هاركوب في معسكرات معروفة و تقليدية، بالتأكيد لن يكونوا في تلك المواقع. لكن الباب الثاني هو لماذا القيام بعمل عسكري طالما أن طائرات التجسس والأقمار الصناعية تعطي القيادة التركية كل الصور وبدقة متناهية، حتى عند تواجد مسلح واحد في أي مغارة يمكن رصده وإطلاق صاروخ من المقاتلات التركية في الجو. فإذا لماذا التواجد على الأرض؟ يبدو أن هذا هو السبب. التواجد على الأرض هو سبب التوزع العشوائي، أي أن القيادة العسكرية التركية اتفقت مع حلفائها الأمريكان على أنه لابد من النزول إلى الأرض لالتقاط العناصر المسلحة داخل أوكارها أو لإخراجها ربما من بين المتواجدين داخلا. وعلينا أن لا ننسى أن هناك قطاعات عسكرية مختلفة في 5 مواقع هي موجودة منذ عام 95 وقوامها حوالي 1071 جنديا وضابطا تركيا، هم موجودين في الأساس في المنطقة، وهم بوجودهم هناك لابد أنهم يؤمنون للقيادة العسكرية في أنقرة كل أنواع الرفض والمعلومات الاستخبارية عن تواجد كل فرد وكل عنصر من العناصر المسلحة في مناطق شمال العراق.
شكرا للمحلل السياسي دانيال عبد الفتاح من أنقرة، والذي تناول العملية العسكرية التركية وتداعياتها السياسية.
شكرا لك.
لازلتم مستمعينا مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. قررت الحكومة العراقية مؤخرا تشكيل لجنة تتولى ملف الحقول النفطية الحدودية المشتركة. الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال إن مفاوضات ستجري مع عدد من دول الجوار لحل مشكلة تلك الحقول. وقال جهاد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن الحقول تنقسم إلى نوعين: الأول حقول مشتركة معلومة يتم استخراج النفط منها وبكميات متفاوتة من جانب العراق والدول الأخرى، والثانية حقول مشتركة لكنها غير مستثمرة بعد. عاصم جهاد أكد أن وزارة النفط دعت إلى حل المشاكل الحدودية مدخلا لحل مشاكل الحقول النفطية المشتركة.
وزارة النفط العراقية كانت حريصة على مخاطبة وزارة الخارجية العراقية من أجل مفاتحة دول الجوار، من أجل إعادة ترسيم الحدود وتثبيت الدلالات فيما يخص الحدود المشتركة، وهذا ما حصل مع الجانب الإيراني. كان هناك وفد من وزارة الخارجية رفيع المستوى اتفق على إعادة تثبيت الحدود المشتركة. وفيما يخص الحقول، هناك يعني فيما يخص حقول حقل أبو غرب في ميسان جنوب العراق، هناك حقول في الجانب العراقي وهناك حقول في الجانب الإيراني وهناك حقول عراقية. سابقا اعترض الجانب الإيراني وطلب من العراق تشكيل لجنة فنية من أجل إعادة ترسيم الحدود بسبب انحدام التأشيرات الحدودية، لأن هذه منطقة سيول. هذا ما حصل فيما يخص حقول أبو غرب في ميسان.
لكن عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب جابر خليفة جابر انتقد الحكومة العراقية ووزارة النفط لتلكؤها في استثمار الحقول النفطية الحدودية.
الحقول الحدودية المشتركة مع يعني إيران والكويت هي تستغل من هاتين يعني الدولتين، وسبب هذا يعني الأمر هو إهمال من الحكومة العراقية. وزارة النفط العراقية لم تقوم بعد 2003 يعني عمل جاد استغلال حقوق الحدودية المشتركة، فبقي الاستغلال من جانب واحد، هذا يعني الأمر الأول، وهذا الأمر مستمر من 9/4/2003 ولحد الآن. أما إثارته في الوقت الحاضر فنعتقد أنها لأسباب سياسية، هذا يعني النقطة الأخرى.
الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد استبعد في حديثه لإذاعة العراق الحر التجاوز على حقول مجنون العراقية، وقال
فيما يخص حقول مجنون هي عددها 24 حقل، منها 15 حقل منتج. هذه الحقول هي عراقية، أقرب حقل عراقي يبعد عن الحدود بحدود الكيلومترين، أقرب حقل إيراني يبعد 30 كيلومتر. إذن ليس في تلك المنطقة حقول مشتركة ولا توجد سيطرة إيرانية على هذه الحقول. كذلك هناك تم مفاتحة أيضا الجانب الكويتي وكل دول الجوار التي نمتلك معها حقول مشتركة من أجل الاستثمار الأمثل والمشترك وبما يضمن حق الأطراف جميعها في هذه الحقول.
وأخيرا عقدت الدهشة ألسن الأمريكيين من سكان إحدى المناطق الريفية في ولاية فلوريدا عندما شاهدوا طائرة تهبط اضطرارا في شارع بلدتهم وقد كتب عليها بإنجليزية لا تقبل اللبس عبارة القوة الجوية العراقية. وهرعت قوات الشرطة المحلية لتطويق الطائرة ومنع الصحفيين الذين تجمعوا حولها من التصوير، وبادر أحد الضباط إلى تغطية العلامات التي تشي بهوية الطائرة العراقية. اتضح فيما بعد أن ما حدث ليس غزوا من الفضاء الخارجي، وأن ما رآه الأمريكيون يهبط في قريتهم ليس طبقا طائرا، بل هو طائرة تدريب أوصى الجيش العراقي على عدد منها، وكانت في طريقها إلى مدينة ميامي لشحنها إلى العراق. وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة وهي من طراز سيسنا 17 أصيبت بخلل فني أجبر قائدها على الهبوط اضطرارا على إحدى الطرق الريفية مساء الأربعاء الماضي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المتحدث باسم سلاح الجو الأمريكي داريل ماير أن الطائرة ذات المحرك الواحد والتي تتسع لأربعة أشخاص هي جزء من عقد بقيمة 10,500,000 دولار وقعه العراق مع شركة سيسنا إيركرافت الأمريكية لتزويد القوة الجوية العراقية ب18 طائرة. وقال المتحدث باسم الشركة دوغ أوليفر أن الطائرات التي أوصى عليها العراق تنقل من مدينة ميامي إلى العراق على متن طائرات شحن عملاقة تابعة لسلاح الجو الأمريكي. أما إدارة الطيران الاتحادية فإنها ما زالت تحقق في الحادث للتوثق من أنه ليس غزوا عراقيا للولايات المتحدة، ردا على ما حدث قبل 5 أعوام. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام ملف العراق الإخباري، ودارت محاوره اليوم حول تواصل العملية العسكرية التركية في شمال العراق والمواقف مختلفة، آبار النفط المشتركة هل من حل سريع، وطائرة للقوة الجوية العراقية تهبط في أحد أرياف فلوريدا. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي، أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي، أحبيني لأسبوع لأيام لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأبد. أحبيني لأسبوع لأيام لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأبد.
فكوني أنت لي قدري أحبيني
إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على قضية المتاجرة بالأطفال العراقيين. سيداتي وسادتي، عقد الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مسؤولين أمريكيين في مشاريع الإعمار والاستثمار في العراق، أكد فيه تخصيص أموال من الموازنة الاستثمارية لعامي 2008 و2007 ليتم صرفها في مشاريع كبيرة ستنفذ خلال العام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تشريعات جديدة ستقرها الحكومة من شأنها المساهمة في إضفاء المرونة في أسلوب التعاقد مع الشركات الأجنبية وإعفاء كل المتعاقدين من رسوم إعمار العراق. ليث أحمد معه التفاصيل.
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي دباغ أن أموالا كبيرة خصصت من الموازنة الاستثمارية لعام 2008 والموازنة التشغيلية للوزارات والمحافظات، مضافا إليها مبالغ من عام 2007 لم يتم صرفها وبعض من مشاريع الدول المانحة، وهو ما يجعل عام 2008 عاما واعدا. وأضاف الدباغ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير البرامج في فرقة منطقة الخليج لفيلق المهندسين العائد للجيش الأمريكي لويد كولدويل، إضافة إلى مدير مكتب المساعدة الانتقالية في البعثة الأمريكية مارك توكولا، أضاف الدباغ أن الحكومة قررت رفع حجم المبالغ التي تأتي ضمن صلاحيات الوزراء من أجل التعاقد من 5 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، الأمر الذي سيسهم في سرعة التوقيع على العقود وإنجاز المشاريع. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أن حجم الأموال التي خصصت للجانب الاستثماري في الموازنة هي أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للتنفيذ في العراق، أجاب الناطق باسم الحكومة:
مستوى التنفيذ ليس بمستوى ما نطمح له ولا بمستوى التنفيذ اللي معمول به بالشركات في الدول المجاورة. الآن هناك دعوة عالمية لشركات الطاقة توليد الكهرباء أن يأتوا إلى العراق وينفذوا مشاريع طاقة، والحكومة ستوفر كل الإمكانات المتاحة لهم من أجل توفير الحماية.
وأضاف الدباغ أن هنالك تشريعات جديدة ستقرها الحكومة من شأنها المساهمة في إخفاء بعض المرونة على أسلوب التعاقد مع الشركات الأجنبية، مشيرا إلى تشريعات قد تم إنجازها سابقا.
في عام 2007 مثلا نحن وقعنا على اتفاقية ميجا التي تضمن كل مستثمر يأتي إلى العراق وتضمن حقوقه وتحفظ كل امتيازاته. أيضا موضوع التحكيم، العراق الآن في هذا العام سيدخل في تعريفات للتحكيم بالنسبة للشركات التي تأتي للعراق والتي قد تختلف مع الدوائر التي تحيل لها التعاقد. يجب أن تكون التشريعات القانونية التي تسعى الحكومة العراقية من أجل توفير بيئة آمنة وبيئة تطمئن كل الجميع الشركات التي تأتي للعراق للعمل.
وأكد الدكتور علي دباغ إعفاء كل المتعاقدين من رسوم إعمار العراق ورسم الطابع، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة ومرنة تبتعد فيها المؤسسات ذات العلاقة عن الإجراءات الروتينية ضمن إطار من الشفافية يضمن عدم حدوث فساد مالي. وعرف حدود التعاقد لثمان وزارات عراقية، أوضح علي الدباغ:
تم رفع حدود التعاقد لثمان وزارات عراقية من 5 مليون دولار إلى 50 مليون دولار من أجل ضمان أن لا يكون هناك بيروقراطية وروتين حكومي يثقل آليات التعاقد. الوزارات اللي ازدادت لها المبالغ الصرف هي الكهرباء والصناعة والنفط، البلديات والإسكان والتربية والتجارة والدفاع والداخلية. نعم.
من جهته أشار مدير البرامج في منطقة الخليج لفيلق المهندسين الأمريكي لويد كولدويل إلى حجم المشاريع التي تم إنجازها من المنحة الأمريكية التي خصصت للعراق بعد عام 2003 والتي كانت تهدف إلى إعادة إعمار البنى التحتية، إلا أنه أكد أن هذه المشاريع وحدها لا تكفي للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني، وهو ما يعزز الاعتماد على حجم الأموال التي تخصصها الحكومة من موازنتها المالية السنوية لهذا الجانب. فعلى صعيد برامج إعمار النفط، أشار كولدويل إلى أن تقديرات البنك الدولي لإعمار هذا القطاع بلغت 8 مليارات دولار، إلا أن البرنامج خصص أكثر من مليار ونصف مليار فقط، وكذلك الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر فيما إذا كان يرى أن المشاريع التي أنجزت من قبل فيلق المهندسين الأمريكي جاءت لتتلائم وحجم الأموال التي تم تخصيصها لهم، أجاب لويد كولدويل:
The answer is generally yes, but in some cases more could.
نعم بشكل عام، ولكن في بعض الأحيان كان يجب أن تصرف أموال أكثر، إلا أن تردي الأوضاع الأمنية وأعمال العنف المستمرة قد أثرت على إنجاز المشاريع، لذلك نحن نتطلع إلى تنفيذ هذه المشاريع. نعم لدينا مشاكل في مشاريع الإعمار ولدينا العديد من الخبرات ولدينا نتائج جيدة. فعلى سبيل المثال قمنا ببناء العديد من المراكز الصحية التي تستقبل أكثر من 150 مريض يوميا، وهي خدمة مباشرة للمواطنين. هناك شيء إيجابي كبير تم في هذه المشاريع بالرغم من الأوضاع العامة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
ضمن قراءتنا للشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، نبقى مع تقرير للصحيفة نيويورك تايمز يشير فيه مراسلها من البصرة إلى أن انسحاب القوات البريطانية من المدينة في أيلول الماضي يعتبره مسؤولون أمريكيون وبريطانيون تجربة يمكن الاقتداء بها كنموذج لمستقبل العراق، إلا أن المراسل ينسب إلى سكان المحليين ومستشارين أجانب قولهم إن مستقبل البصرة لا يزال مجهولا، إذ يعتبرون أن الوضع في المدينة وهي ثاني مدن العراق وثاني المحاور التجارية فيه يثير القلق باعتباره اختبارا للحكم العراقي في ظل ظروف تكاد تكون مثالية. فالبصرة تنعم بأفضل قاعدة تجارية في البلاد وتخلو من التوترات العرقية نتيجة تجانسها الشيعي، ولا تخضع إلى قوة غربية محتلة من شأنها أن تؤجج التوترات الوطنية. لكن المدينة لا تزال تعاني من المتاعب العميقة بحسب التقرير نتيجة تفشي ظاهرة اختفاء الأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين منها، بالإضافة إلى ظاهرة الصدامات المسلحة بين الميليشيات المتناحرة التي يرتبط معظمها بأحزاب سياسية. وينقل التقرير عن لواء الشرطة جليل خلف قوله إن مهمته الرئيسية تعتبر ضبط قوات الشرطة مع التركيز على الحد من الفساد بين صفوفها، إلا أنه يقر بوجود مشاكل خارجة عن سيطرته، ويوضح بأنه اكتشف لدى تسلمه منصبه العام الماضي أن 250 سيارة و5000 مسدس كانت قد سرقت وتستخدم الآن من قبل فرق موت تابعة للميليشيات. صحيفة واشنطن بوست تشير في تقريرها إلى أن تركيا بعد اكتفائها عبر الأشهر الأخيرة بالقصف المتقطع لمخابئ المقاتلين الأكراد، شنت يوم الخميس هجوما بالدبابات وقوات المشاة على أراضي العراق الشمالية في عملية توغل أسفرت عن تصعيد التوتر بين الدولتين الجارتين، وهي المرة الأولى منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003 التي تعبر فيها قوات تركية كبيرة الحدود إلى الأراضي العراقية. وينقل التقرير عن وزير الخارجية العراقي هشيار زباري وصفه للتوغل بأنه خطير، معربا عن أمله بأن تنتهي العملية بأسرع ما يمكن خشية احتمال التصعيد أو وقوع أخطاء بسيطة قد تسبر عن توسيع المشكلة. كما ينقل التقرير عن أحمد دينيز أحد أعضاء حزب العمال الكردستاني التركي PKK تأكيده بأن مجموعات صغيرة من مقاتلي الحزب خاضت معارك طوال يوم الجمعة مع قوات تركية قامت بتدمير 3 جسور أثناء توغلها في العراق، مضيفا أن مقاتلي PKK قتلوا نحو 20 جنديا تركيا، الأمر الذي لم يتم التحقق من صحته لحد الآن بحسب تقرير الواشنطن بوست.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة. قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي،
ولو عنا رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرت
الدم واللوم روحي ما تطيب.
وصلتنا انت كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا للحقيقه. وصلتنا انت كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا للحقيقه. نجمة صفين زمن راد انتفارك مو بدينا كل واحد تحت نجمة صفين. ألف مبروك ليج والهم لي سعادة إن شاء الله وعيشة هني.
ألف مبروك ليج
والهم لي
سعادة إن شاء الله
وعيشة هني. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي.
ولو عنا رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت كل من طريقه فعلا وضاعت ويا للحقيقه. قصتنا انتهت كل من طريقه فعنا وضاعت ويا للحقيقه.
كل من ظروفه قدر حكم القدر لابد نشوفه. يا دنيا الراح ما يخطر على البال مرمرني كلام القيل والقال.
يا دنيا الراح
ما يخطر على البال
مرمرني كلام
القيل والقال. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي.
ولو عني عن عالم تعدتي.
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصت من كان كل من طريقه فعلا وضاعت ويا من حقيقه. قصت من كان كل من طريقه
فانا وضعت ويا للحقيقة. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي.
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة المتاجرة بالأطفال العراقيين. سيداتي وسادتي، أن يعاني الأطفال الفاقة والحرمان وأحيانا التشرد، فهذا يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم بالحياة والأمن والاستقرار. ولكن أن يتحول الأطفال إلى بضاعة للمتاجرة والتهريب، فهذا أمر يستدعي وقفة من الجميع، المعنيين منهم بالأمر وغير المعنيين، لأن عملية المتاجرة بالأطفال تعتبر جريمة وطنية وإنسانية بكل المقاييس، وهي جريمة تشير المعلومات والتأكيدات الرسمية إلى انتشارها في العراق اليوم. وتشير المصادر العراقية إلى وجود عدة أشكال للمتاجرة بالأطفال، والتجارة الأخطر هي التي تتم بواسطة عصابات متخصصة تمارس هذه التجارة المحرمة في كل القوانين والأعراف الإنسانية في بغداد والديوانية وتكريت وغيرها من المحافظات. والمتاجرة بالأطفال تبدأ من مستشفيات الولادة، كما توضح لمراسلنا في بغداد حسن راشد المدير العام في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك.
يعني بيع الأطفال اللي يصير في المستشفيات الحكومية خاصة الأطفال مجهولين النسب اللي يصير بيعهم، يعني وهاي الحالة موجودة سابقا بس موجودة يعني الآن زادت، خلينا نقول حدتها، لأنه يعني ضعف رقابة القانون، فممكن يعني تصير حوادث وانتهاكات بالنسبة لبيع الأطفال بالمستشفيات.
لكن التجارة الأخطر هي تلك التي تتم بواسطة عصابات متخصصة تمارس هذه التجارة المحرمة في كل القوانين والأعراف الإنسانية. البراك مرة أخرى،
عمليات الخطف للأطفال وحتى للفتيات يعني تم تأشير كثير من الأحداث وقعت في عدة محافظات، في كركوك وفي النجف وفي الديوانية في السماوة، يعني هنالك عصابات متخصصة لخطف البنات يعني الفتيات الصغار خلينا نقول دون سن 18، وحتى بالنسبة للأطفال يعني الذكور ذكور وإناث. ومن خلال القبض على العصابات المتمرسة تبين أنه عبارة عن عصابات كون يمكن من أفراد عائلة واحدة، يعني حتى النساء تشترك بالعملية. أكو كثير من الأثرياء المفرطين في الشراء خلينا نقول يحبون يمتلكون الأطفال الصغار مثل ما يمتلكون الطيور أو النادرة أو الحيوانات الأصيلة في الفرس وغيرها.
وتشير المدير العام في وزارة حقوق الإنسان إلى نوع ثالث من المتاجرة بالأطفال، وهو ذلك النوع المرتبط بتجارة الأعضاء البشرية.
بيع الأعضاء البشرية إفراز طبيعي لكل حالة أزمة أو لكل حالة فقر يمر بها مجتمع ما، لكن كانت أكو خوف أكو إنفاذ القانون كان صحيح، لكن الآن يعني مع شديد الأسف يعني تفشت هاي الحالة بدون ضوابط بدون كذا، بحيث يتعرض الشخص نفسه إلى الممكن يعني يموت، أو في بعض الأحيان يتم خطفه وقتله حتى يأخذون جزء من الأعضاء البشرية.
ويقول رئيس جمعية الدفاع عن البيئة والطفل شوقي كريم إن هناك جهات رسمية متورطة في تجارة الأطفال الآن.
هناك منظمات وشبكات رسمية مثل فتة التي تقوم بتهريب النفط خارج العراق، تقوم بتهريب أطفال العراق أيضا وتهريب نساء العراق إلى دول الجوار، وهذه المنظمات منظمات فاعلة الآن وقادرة على أن تعمل أي شيء وتحت غطاءات رسمية للأسف الشديد. حتى أنك حينما تتحدث عن هذا الموضوع يتهمك البعض بأن هذا الموضوع في شيء من المبالغة، يجب أن نفعلها مناقشة هذه الظاهرة مع دوائر الدولة المعنية. هناك صمت رهيب على هذه الأمر، لا أدري لماذا لا ينتبه البرلمان إلى هذا الأمر.
ويضيف كريم إن منظمات المجتمع المدني نبهت الحكومة العراقية منذ العام 2003 إلى وجود هذه التجارة، ولكن لم يستمع لها أحد.
من بداية 2003 وأثناء لقائنا ويا السيد رئيس الوزراء السابق الأستاذ عياد علاوي، نبهنا كمنظمة تعنى بالطفولة عن ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة بيع الأطفال وسرقتهم من أماكن العامة وتجنيدهم أما للتسول أو بيعهم خارج العراق، لأنه للأسف الشديد لم نجد حتى تجاوب بسيط من قبل دوائر الدولة سواء وزارة العدل أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بدارة ملاجئ إلى
وتقدم مدير دور الدولة لرعاية الأيتام عبير مهدي الشلبي تأكيدا رسميا آخر لتفشي ظاهرة المتاجرة بالأطفال التي تقول إنها أصبحت أمرا واقعا.
أنا هتكلم لك بحكم مسؤولة عن وزارة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إحنا فيما يتعلق بدور الأيتام اللي تابع على وزارة العمل، دور الحمد لله والشكر كل وسائل الراحة والاستقرار والأمان متوفرة بها. ولكن إذا أريد أتكلم بواقعنا يعني يشمل العراق برمته وواقع الطفولة المهددة بالعراق، يعني هاي ما نستغرب من هيك حالة، لأنه الوضع الحالي، مجريات الأمور، الحروب اللي مرينا بيها، الإرهاب، فقدان المعيل، هاي حتما تولد كثير من المشاكل الاجتماعية واللي تترتب عليها أنه بيع الأطفال والمتاجر بيهم والتشرد، وحتما هذا في الواقع إحنا دلمسه يعني، وأصبحت الطفولة بالعراق طفولة حقا يعني هي مهددة.
من جانبه يعزو مدير مؤسسة سعادة اليتيم عبد الزهرة جاسم أسباب تفشي المتاجرة بالأطفال إلى ازدياد عدد الأيتام في العراق وفشل دور الدولة في استيعابهم.
الأيتام موجودين بالشوارع وبالساحات وبكل مكان، هم موجودين دول الأيتام صح ولا لا؟ استيعابهم من قبل الحكومة جاء شوف شيء ماكو، يعني شيء ضئيل. يا أما أكون موجودين الأعداد الخاصة الموجودة بدور الأيتام هي نفس الأعداد، يعني لكنه الموجود هسه من الأيتام تقريبا 4.5 ملايين، إذا ما يعني العدد يكون 4 ملايين أو 4.5 ملايين، لكن دور الأيتام إيش قد تحوي من الأيتام؟ تحوي تقريبا بالـ600 أو 650. ليش ما الحكومة ترعى هالشي هذا، يذمون الأيتام؟ إذا مو كان مو أكو دور أيتام 10 أو 20، خلي تكون 40، خلي تكون 50.
ويقول جاسم إن غلق دور رعاية الأيتام الأهلية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فاقم عدد الأطفال المشردين وجعلهم عرضة للاستغلال.
بالإضافة إلى طلع من دور الأيتام ووزارة العمل بغلق دور الأيتام الأهلية، وهذا السبب من عرف ليش وزارة العمل رادوا يغلقوا دور الأيتام الأهلية، لكن من عرف السبب من قبلهم شنو؟ لكن احنا برأينا إذا غلقوا دور الأيتام الأهلية المفروض يستوعبون كل الأيتام الموجودين بالشوارع. بالإضافة إذا هم ذول الأيتام الموجودين بالشوارع كلهم بأعمار حرجة، يعني ممكن استغلالهم من قبل أي جهة.
ويروي مدير مؤسسة سعادة اليتيم هذه القصة التي تشير إلى تورط بعض العوائل في المتاجرة بأطفالهم.
احنا تعرضنا الحالة جابوا لي مشردة للدوام ورحنا ندور على أهلها، بالأخير طلعت طالعة من دار المشردات بالعظمية، خابرنا المديرة مالتهم سترافدة أخبرتنا بأن أهلها استلموها بقرار قاضي. زين استلموها بقرار قاضي غير يكونوا المسؤولين عليها؟ قالت لي نعم أنا ما أقدر، سلمتهم وياه. رحنا لقينا أهلها جاي تاجرون بها بالتسول، وحتى أخبرناهم قلنا لهم إذا وجدناها أم كان بالتسول أو بغير أعمال شرعية أنتم تكونون يعني شلون محاسبين أمام الباري وأمامنا إحنا، لكنه البنية تقول يعني أنا أتأذى إذا أبقى يم أهلي أتأذى.
وترجع مدير دور الدولة لرعاية الأيتام عبير الشلبي قرار إغلاق الدور الأهلية إلى أسباب قانونية أولاً.
أولاً هي بالنظام وبالقانون لا يجوز فتح دور أهلية، وإنما على وزارة العمل تتولى فتح دور الأهلية الحكومية فقط. فإذا كانت هكذا دور مفتوحة فهي متجاوزين على القانون، يعني كل المواطن كل شيء خليه يفتح، حضانة، دار للمعوقين، دار للمسنين، ولكن دار للأيتام ما من حق المواطن أن يفتح. المحاذير موجودة، يعني هو المحاذير حتما موجودة.
لكن الشلبي تضيف إن بعض الدور الأهلية كانت تتاجر بالأطفال أيضا.
أني يعني من المعارضين جدا إلى فتح دور أهلي نتيجة للخروقات اللي حدثت فيها كذا دول. دور الأهلية مع اعتزازنا بناس أخيار فعلا مسعاهم مسعى إنساني، لكنه بالمقابل أكو ناس أرادت أنه تفتح هذه الدور حتى تحقق الأرباح التاجر بالأطفال، وفعلا كثير من الحالات أكو دور موجودة هنا وهناك وإحنا مشخصيها إن شاء الله يتاجرون بالأيتام.
وتتجاوز عملية المتاجرة بالأطفال السوق المحلية في العراق إلى دول الجوار، التي تقول الدكتورة سوسن البراك إنها تشتري الأطفال العراقيين كجواري وغلمان.
دولة يقومون بالفتيات إلى الدول الجوار، يعني إلى السعودية إلى الكويت، ودولة يبيعهم كرقيق، يعني البنت أو الولد، حتى البنت يصير مثل العبدة والولد يصير يعني يستخدم كغلام بمفهوم الغلام اللي نعرفه في الثقافة التركية والثقافة العثمانية، يعني الغلمان والجواري، فيستخدموهم لغرض المتعة الجنسية، لغرض متع كثيرة يعني.
وتتهم المسؤولة العراقية بعض العشائر القاطنة في المناطق الحدودية بالتورط في المتاجرة وتهريب الأطفال إلى الخارج.
في كركوك مثلا يتم خطف الفتيات كرديات أو تركمانيات، لأن أكو عشائر هناك يعني تعيش في منطقة الجزيرة، وما أريد أذكر اسم العشيرة طبعا، هذه تتعامل يعني تعتبرها نوع من التجارة، شو من التاجر بالغنم، خلينا نقول إحنا نسميه بالعامية مصطلح التهريب، يشتغلون بالتهريب، يهربون أي شيء كانوا يعني قبل حنطة غنم ثمر فسيل مال نخل، بدأوا يعني يمارسون هاي الشيء، يعتبرون من باب التجارة.
ويرى الخبير القانوني المحامي طارق حرب أن تهريب الأطفال العراقيين إلى بعض دول الجوار عملية قديمة وليست مرتبطة بالمرحلة الراهنة فقط.
أنا محامي وعلى بينة، ظاهرة المتاجرة ليست بالجديدة، يعني خاصة تروح حضرتك إلى محاكم الناصرية، محاكم السماوة، تجد أن هنالك قضايا حصلت سابقا يعني بسبب الفقر كما يقال، فإن الأطفال يقبلون على العمل في المملكة العربية السعودية خاصة، فالمسألة ليست الأمر الجديد، مسألة حكمة الظروف الاقتصادية أكثر من الظروف الأمنية والظروف السياسية.
وعن الكيفية التي عالج فيها القانون العراقي قضية المتاجرة بالأطفال يوضح حرب.
قانون العقوبات العراقي يعتبر الفعل بمثابة خطف، وكما هو معلوم أن عقوبة جريمة الخطف متى وقعت على قاصر تصل إلى حد سلب الحياة، الإعدام يعني، كما أن أي معاملة قاسية أو شديدة حتى ولو صدرت من الولي كالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الوصي على طفل قاصر لم يبلغ 18 من عمره يقرر القانون عقوبة لها. بالإضافة إلى أن قانون الأحداث العراق النافذ حاليا يجيز للمحكمة سلب الولاية من الولي حتى ولو كان أبا.
أما شرعيا فيقول الشيخ حميد معروف الأعظمي إن هذه تجارة جاهلية تتناثى مع أبسط مبادئ الإسلام.
هذا يعني يرجعنا إلى عصر الرقيق وعصر العبودية، فهذا الكلام جدا يعني خطير، وهذا إن حدث شيء فهذا راح نرجع إلى الجاهلية الأولى، جاهلية الجزيرة العربية. والإسلام والدين الحنيف عندما أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى لدرء هذه الفتنة والقضاء على هذا الشيء، كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فمسألة الشراء والمتاجرة بالرقيق والعبيد هذه مسألة الإسلام نهاها نهائي قطعي، والذي يعمل بهذا العمل وفي تجارة الأطفال يترتب عليه شرعا يعني هذا يخرج عن ملة الإسلام وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
دلال يا الولد يا ابني دلال، عدوك عليل وساكن الجار، يا ابني
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على جريمة المتاجرة بالأطفال في العراق، فكيف يعالج القانون العراقي هذه الجريمة؟ أمان الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد حسن راشد، ومن فريال حسين، والمخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.